الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا لقاؤنا السابع بعد شهر رمضان المبارك، ولعله يكون الأخير فيها من هذا الشهر، ومن ثم نلتقي بإذن الله عز وجل نحن وإياكم على خير وطاعة وإيمان وأمن وإيمان في أول أربعاء من شهر الله المحرم. الأسبوع القادم وربما الذي يليه ستكون قراءة من كتاب لطائف المعارف فيما يتعلق بالحج، أما كتابنا إحكام الأحكام فلعلنا نختم بباب فضل صلاة الجماعة التي كنا قد شرعنا في قراءة شيء منها أو شيئا منها حتى انتهى بنا المقام والمطاف إلى الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وبدأنا في قراءة الأبحاث الشريفة والقواعد اللطيفة التي ذكرها الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في هذا المقام في هذا الحديث، وهي مسألة الأحاديث، تقسيم الحديث إلى الحديث الصحيح أو نوافل الأعمال إذا جاء فيها الحديث الصحيح وإذا جاء فيها الحديث الضعيف. وكان آخر ما ذكرناه ما يتعلق بالحديث الضعيف، ويقصد به الذي لم يكن موضوعا، لم يكن مكذوبا أو موضوعا. فقال: إذا جاء هذا الحديث في فضل عمل من الأعمال فنحن بين في مقامين. المقام الأول قال به بعض أهل العلم، وهو أنهم يعملون بهذا الحديث الضعيف غير الموضوع ويدرجونه تحت عمومات الأعمال، تحت عمومات الشريعة التي دلت على فضل هذا العمل، إما صلاة أو صياما ونحوها. والقول الآخر وهو الذي مال إليه الشيخ في هذا المقام أن الأقرب أنه لا يعمل بهذا الحديث الضعيف حتى وإن كان في فضل الأعمال. ثم ذكر ضابطين في ذلك المقام، ثم انتهت بنا القراءة إلى ما قاله المصنف والشارح الثالث، وهو أن الحديث الضعيف إذا جاء فيه إحداث لشعائر الدين أو لشعيرة من شعائر الدين. وذكرنا فيما مضى أو ذكر الشيخ فيما مضى أن هذا الحديث مردود غير مقبول، إنما الخلاف في الحديث الضعيف إذا جاء في فضل الأعمال، في فضل عمل من الأعمال، وكان هذا العمل يمكن إدراجه تحت عمومات الشريعة التي دلت على فضله. الثالث، هاي شيخ أسامة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الثالث، قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين، ومثاله ما أحدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير، وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعا. وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع زاعما أنه يندرج تحت عموم، فهذا لا يستقيم. لأن الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف، وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه، فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول. ولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت، فإنه قد صح رفع اليدين في الدعاء مطلقا، فقال بعض الفقهاء يرفع اليد في القنوت لأنه دعاء، فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليدين في الدعاء. وقال غيره يكره لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف، والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها. فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليدين في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء.
بارك الله فيك. ذكرنا فيما مضى قلنا أن الحديث الضعيف غير الموضوع، أن من عمل به قال إذا أراد أن يعمل به العبد وضع لذلك ضابطين لا بأس أن نذكرهما حتى يكون الكلام متسقا فيما يليه. قال أولى هذه الأمم ألا يأتي دليل آخر أخص منه يعارضه. حديث ضعيف ورد في فضل من فضائل الأعمال، يقول قائل إذا ندرجه تحت هذا العموم، نقول شرطه الأول ألا يكون هذا الحديث قد جاء حديث أصح منه يعارضه، فإنه حينئذ لا يكون مقبولا. وقد ضرب الشيخ مثالا على ذلك، قال الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب، قال لم يصح فيه الحديث، إنما هو حديث ضعيف ولا حسن. قال فمن أراد فعلها قال أدرجها تحت عمومات الشريعة الدالة على فضل الصلاة والتسبيح ونحوه، قال لا يستقيم له هذا الإدراج، لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام. هذا حديث صحيح أصح من هذا الحديث الآخر الذي دل على فضل قيام أول ليلة أو أول ليلة جمعة من رجب، فإنه لا يستقيم حينئذ يقول أنا أدرج هذا الحديث تحت عمومات الشريعة أو تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة مطلقا. هذا أولى الشروط. ثم قال الشرط الثاني ألا نحكم عليه بالاستحباب أو نقول هذا مستحب، لأن العمل بالحديث الضعيف إنما يعمل به احتياطا لعله يصح، يعني من عمل بالحديث الضعيف إنما يعمل به احتياطا، فلذلك ما يصح أن يأتي ويقول هذا العمل مستحب، لأن الاستحباب حين أقول هذا مستحب هذا لفظ شرعي لا بد أن يقوم عليه دليل، والدليل الذي قام عليه حديث ضعيف فلذلك يكون مردودا. وذكرنا شرطا ثالثا في هذا المقام، قلنا أن بعض أهل العلم ذكره، قال أن لا يدعو إليه، الدعوة إليه بمعنى ما يرغب الناس فيه، أن يرغب الناس ويأتي في المجالس أو في مجلس علم ويقول هذا الحديث اعملوا به، طالما أنه حديث ضعيف، لأن من لوازم الحديث الضعيف ألا، كما أنه لا يصح أن يطلق عليه بأنه مستحب كذلك لا يصح الدعوة إليه، اللهم إلا إذا جاء من يستفتي فقال أنا أريد أن أعمل هذا، وقد صح عنده أن العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال فلا بأس أن يفتيه، لكن لا يدعو الناس إليه. الثالث قال الشيخ قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين، أما الحديث الضعيف إذا جاء بإحداث شعيرة جديدة من الشعائر فهذا يرد. ثم ضرب لها مثلا فقال ومثاله ما أحدثه الروافض من عيد ثالث سموه الغدير، عيد الغدير، فقال هذا مردود. وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعا. وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع، إما زيادة في هذه العبادة، زيادة تسبيح أو زيادة عمل، بمعنى أن أصل العبادة مشروع لكن يزيد عليها، ثم يقول قد ورد فيها حديث ضعيف فيلحقه بهذا الأصل. كذلك عند الشيخ أنه لا تصح. ولعلنا في هذا المقام نذكر نكتة ذكرها الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، والإمام الصنعاني له حاشية على إحكام الأحكام، شرع عمدة الأحكام، وهي لطيفة يعني من اللطائف. فإن هذا البحث، فإن كتاب إحكام الأحكام قد قرأه الإمام الصنعاني اليمني في مكة على شيخ من على علامة من على إمام وعلامة من علماء مكة اسمه الشيخ محمد الأسدي رحمهم الله تعالى جميعا. فيقول الصنعاني في هذا المقام: لما وصلنا إلى هذا المبحث، هذا المبحث الذي ذكره الشيخ تقي الدين وجاء في، قال قد بقي يوم على ما يسميه بعض أهل مكة بعيد المولد النبوي، وهذا كلام الصنعاني. قال الشيخ: قرأت على شيخنا الشيخ العلامة محمد الأسدي بمكة المشرفة، وقد وافق، قرأ هذا البحث وقد وافق أن عيد المولد الذي يفعل في مكة ثاني يوم من قراءتنا لهذا البحث. فقال لي الشيخ: بلغني أن الزيدية يفعلون هذا العيد الغدير. والصنعاني كان زيديا، الصنعاني كان زيديا، وقيل أنه يعني في آخر عمره ترك مذهب الزيدية، والله أعلم بذلك. قال: بلغني أن الزيدية يفعلون هذا العيد، أي عيد الغدير. قال الصنعاني: نعم، وهو بدعة ولا ريب. وتأمل تلطفه، يعني بمعنى أقر مع أن قومه وأصحابه يفعلونه، قال لكنه بدعة ولا ريب. ثم قلب عليه المقام أو الدليل، قال: كما أن ما يفعله أهل مكة غدا من عيد المولد بدعة أيضا. فقال الشيخ لي: لكنه تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت، أي صدقتم، وتأمل تلطفه، قال صدقتم، فهل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال: لا. قلت: هذه حقيقة البدعة. فسكت الشيخ. لكن يعني تلطف الشيخ في هذا المقام وإنزاله منزلته، ثم يعني قول حين قال إننا نفعل ذلك تعظيما وتكريما وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم صدقتم في هذه نيتكم، لكن ليس كل نية صالحة لا بد وأن يكون العمل فيها صحيحا، فإن الصحيح من العمل لا يكفي فيه النية الطيبة أو النية الصالحة، لا بد وأن يكون موافقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعنيني في هذا المقام هذه النكتة التي ذكرها الإمام الصنعاني في هذا المقام، وأيضا فيها أدب وتلطف مع في النقاش وفي الجدال، وأيضا حتى إذا فعل بدعة وهو متأول، يعني هؤلاء الذين يقيمون الموالد منها يفعلونه متأولين، يظنون أن هذا هو الصواب، ومع ذلك الإمام الصنعاني أنزله منزلته ووصفه بما يستحقه بأنه إمام وعلامة، ثم تلطف أيضا في بيان وجه البدعة فيه. على كل، قال الشيخ بعد أن ذكر ذلك، قال: فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع، زاعما أنه يدرجه تحت عموم. وهذا كثير ويقع فيه والله حتى من أهل العلم، كلما جاء حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان حتى مختلف فيه، هل هو موضوع، ويشتد ذلك يختلف فيه هل هو موضوع أو ضعيف، فيأخذ به ثم يبحث في عمومات الشريعة ويقول ندرج هذا العمل تحت عمومات الشريعة. والشيخ نبه إلى مقام شريف في هذا المقام، في هذا الموقف، قال التعبد أصله التوقيف، التعبد العبادات أصلها، العبادات أصلها أن تكون توقيفا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والغالب في العبادات كما ذكر الشيخ أنها تعبدية. قال وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه، فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول. إذا جاء حديث للمنع كان من باب أولى أن يترك. ولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت، فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا، وهذا مثال لطيف. رفع اليدين قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم وصح أنه كان يرفع يديه في الدعاء مطلقا، لكن في القنوت كأن الشيخ ما صح عنده، لأن لعلي آتي بها بعد قليل، لكن حسبنا أن يتبين المثال. فقال بعض الفقهاء يرفع أيضا اليد في القنوت لأنه دعاء، فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليد في الدعاء. ما جاء فيه حديث، لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء يده في القنوت، فقالوا لا بأس برفع اليد في القنوت، وندرجه تحت عموم ما ورد من فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء مطلقا. وقال غيره من غير هؤلاء الفقهاء يكره، لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف، فإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، في كافة الدعاء، ثم لم يرفع يديه في القنوت، دل ذلك على أن الاستحباب إنما يكون في هذه المواضع دون هذه، هكذا يقولون. والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها، فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء مطلقا. وكأن الشيخ يميل أيضا في هذا المقام أنه لا يرفع الداعي يديه في القنوت، وذلك لأن الأصل في العبادات أنها تعبدية، والأصل فيها أنها توقيف، فهذه العمومات أيضا دلت على أن العبادة تصان عن كل زيادة. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء مطلقا ثم لم يرفع يديه في القنوت، دل ذلك على أن هذا المقام لا يرفع فيه اليد. وهذا مثال أورده الشيخ في هذا المقام على هذا الوجه. لكن ابن الملقن صحح الحديث، ويحتاج الأمر إلى مراجعة، لكني أذكره، وابن الملقن محدث ويعتمد على تصحيحه، لكنه قال قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في القنوت في دعاء القنوت. فإذا صح فالحمد لله رب العالمين، إذا لم يصح يبقى الخلاف مسألة خلافية ما ينبغي أن ينكر، لأن من أهل العلم، وإن كان الشيخ قد مال إلى عدم رفع اليدين في القنوت، لكن المسألة لا شك أنها خلافية، فلا ينكر أحد على أحد. الرابع،
قال رحمه الله الرابع ما ذكرناه من المنع، فتارة يكون منع تحريم وتارة يكون منع كراهة، ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداء بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف. ألا ترى أن إذا نظرنا إلى البدعة المتعلقة بأمور الدنيا لم تساوي البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية؟ ولعلها أعني البدع المتعلقة بأمور الدنيا لا تكره أصلا، بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد.
والله وهذا أصل وقاعدة ينبغي أن يتنبه لها أيضا الدعاة إلى الله عز وجل. وصحيح يعني البدعة لا تتساوى، بعض الدعاة وبعض المصلحين وبعض الوعاظ ما يفرق، يجعل كل بدعة منهية عنها يجعلها في مقام واحد ولا يفرق في درجات. فإذا كانت درجات البدع تختلف كذلك ينبغي أن تختلف درجات الإنكار لها، ينبغي أن تختلف درجات الإنكار لها. يقول الشيخ: ما ذكرناه من المنع، قال: تارة يكون منع تحريم وتارة يكون منع كراهة، ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف. فهناك بدع مكروهة وهناك بدع محرمة، ودرجات الإنكار ينبغي كذلك أن تختلف باختلافها. قال: ألا ترى أن إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساوي البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية؟ ما تستوي بدعة دنيوية، لا تستوي ببدعة تتعلق بأمر من أمور الدين الفرعية لا الأصولية بمعنى من أصول الدين. ولعلها أعني البدع المتعلقة بأمور الدنيا لا تكره أصلا، إذا كان أمر يتعلق بأمور الدنيا فإنها لا تكره أصلا، بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد أي بأصول الدين، فإنها لا شك لا تستوي. فجعل هذه المراتب: المرتبة الأولى البدع المتعلقة بأمور الدنيا، قال: وكثير منها لا يحكم عليها حتى بالكراهة، وهذا أمر لا بد أن يتفطن إليه طالب العلم. ثم أيضا هذه البدع، هل هذه البدع تتعلق بأمر فرعي بأحكام عملية أم أنها تتعلق بمسائل اعتقادية إيمانية؟ فإن الإنكار على هذه لا يكون في رتبة الإنكار على ما يتعلق بأصول الدين. فهذا ضابط يغفل عنه كثير من طلاب العلم، ويغفل عنه كذلك كثير من الوعاظ، ويغفل عنه كذلك كثير من المرشدين، ولا ينبغي أن تتساوى. فالفقيه ينبغي أن ينظر إلى كل واحدة على حدة ويعطيها من الإنكار ما يناسبها، فإن كانت مكروهة أعطاها حقها من الإنكار على أنه مكروه، وإن كانت محرمة أعطاها حقها من الإنكار على أنها محرم. تكمل يا شيخ أسامة.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال رحمه الله: فهذا ما أمكن ذكره في هذا الموضع مع كونه من المشكلات القوية لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين. وقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا، حتى بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب، أعني التي في رجب أو التي في شعبان، بقوم يصلونها وقوم عاكفين على محرم أو ما يشبهه أو ما يقاربه، فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين لتلك الصلاة، وعلل ذلك بأن العاكفين على المحرم عالمون بارتكاب المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة، والمصلون لتلك الصلاة مع امتناعها عنده معتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون.
رحمه الله وغفر له. صحيح، شوف بعد هذه القواعد الشريفة التي ساقها والتحقيق البديع الذي أورده، قال هذا ما أمكن ذكره في هذا الموضع. وأذكر حين أقول قواعد شريفة فإن كل من نقل عنه عن الشيخ تقي الدين في هذا المقام أثنى ثناء عاطرا على ما على هذا التحقيق الذي أورده في هذا في هذا المقام. كثيرون ممن نقلوا عنه ذكروا هذا الشرف في هذه القواعد الطيبات التي نقل، لكن حين قال هذا ما أمكن ذكره في هذا المقام في هذا الموضع، قال مع كونه من المشكلات القوية. صحيح، لأن الضابط أحيانا ربما يكون هذا الحديث ضعيفا عند فلان ويكون موضوعا عند فلان آخر، فإن هذا الذي ضعف عنده الحديث ساغ له من حيث الخلاف أن يعمل به طالما أنه مضبوط بالضوابط التي ذكرناها، وآخر قد ثبت عنده أنه حديث موضوع، فيأتي ها هنا التباين والتشاكل بين هذا وذاك. لذلك قال وها مع كونه من المشكلات القوية. وصحيح، قال لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين، لأن حتى العمل بالحديث الضعيف وإن قال طائفة به فإن آخرين قد شددوا الإنكار، ومنهم بعض المعاصر. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان لا يرى العمل بالحديث الضعيف البتة وينكر عليه أشد الإنكار، وهذه أيضا من المشكلات، لأن بمعنى أن من ثبت أن هذا الحديث ضعيف عنده وأراد أن يدرجه تحت العمومات ويعمل به فإنه سيجد من ينكر عليه بل ويشدد عليه النكير. لذلك قال الشارع في هذا المقام قال تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا، قال حتى أنه بلغني أن بعض المالكية وهو أبو القاسم الحسين السعدي قال مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب، أعني التي في رجب أو التي في شعبان، بقوم يصلونها، وهذا الحديث أورده المصنف على أنه مثال للحديث الضعيف، وإلا فهذا الحديث الذي ورد في فضل قيام ولعلي أسوق الحديث، وهو حديث حكم عليه ابن العراقي بأنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الرغائب، ما من أحد يصوم أول خميس في رجب ثم يصلي بين العشاء والمغرب 12 ركعة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وإنا أنزلناه 3 مرات وقل هو الله أحد 3 مرات إلى آخر الحديث. هذا الحديث ساقه الشيخ على أنه مثال للحديث الضعيف الذي يعمل به وهو حديث الموضوع. وما ورد في شعبان قال يصلي منه وشعبان قال يصلي منه ركعة يقرأ بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، وقد حكم الحافظ العراقي على هذين الحديثين بالوضع. على كل حال أورده المصنف قال بلغني أن أحد علماء المالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب، أعني التي في رجب أو التي في شعبان، بقوم يصلونها وقوم عاكفين على محرم، الله أعلم إما مسكر أو غيره أو ما يشبهه، فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين على تلك الصلاة. وإن شئت أن قل يعني ربما العبارة يعني بمعنى ذكر أن هؤلاء أقل سوءا، لا نقول حسن لأن المقام ليس مقام تحسين، لكن رأى أن هؤلاء الذين يعكفون على المحرم جالسين على المحرم هم أقل سوءا من الذين يقومون هاتين الليلتين. وعلل ذلك هذا الفقيه المالكي، علل ذلك بأن العاكفين على المحرم عالمون بارتكاب المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة، والمصلون لتلك الصلاة مع امتناعها عنده معتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون. وهذه حجة أيضا لمن يقول بخطر البدع، يقول ترى البدعة خطرها من هذا الوجه أيضا، وهو خطر عظيم، أن صاحبها يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بخلاف الذي يجلس في معصية. إذا سألت يقول لك أنا عارف أن هذه معصية وأسأل الله عز وجل أن يتوب علي، لكن هذا يظن أنه في طاعة. قال لذلك رأى أن هذا أن هؤلاء حالهم أحسن من حال هؤلاء، وضرب الشيخ وأورد الشيخ هذا كمثال على تشاكل الأمر، على أنه أمر مشكل ويحتاج إلى ضبط شديد. نعم.
قال رحمه الله: والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرنا، إلى الحرف الذي ذكرناه، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص، وميل المالكية رحمهم الله إلى هذا الثاني، وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع. ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى: إنها بدعة، لأنه لم يثبت عنده فيها دليل، ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص. وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره: إنه بدعة، ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء. وكذلك ما روى الترمذي رحمه الله من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة: إياك والحدث، ولم ير إدراجه تحت دليل عام. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم أنه قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس: قولوا كذا وقولوا كذا، فقال: إذا رأيتموه فأخبروني. قال: فأخبروه، فأتاه ابن مسعود رضي الله عنه متقنعا فقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود. تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أو إن يعني إنكم لت إنكم لمت إنكم لم إنكم لمتعلقون بذنب ضلالة. وفي رواية: لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر، على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات.
بارك الله فيك. عضوا على هذا الكلام بالنواجذ، فإنه كلام نفيس، لأنه ذكرنا أن دع ما يريبك إلى ما يريبك. وأحيانا بعض العبادات، وقلنا أن كثيرا يعني من ممن يتسامحون، ولا أقول يتساهل، لكن يتسامح في هذا، يدرجه تحت عمومات الشريعة أو تحت عمومات الدالة على فضل هذا العمل. لذلك يقول: والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات. وهذا كله فيما إذا كان الحديث ضعيفا، لكن البلاء كل البلاء إذا ثبت أن هذا الحديث موضوع أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك قد ارتكب منهيين: أن يعمل بحديث لا يصح مكذوب إلى النبي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن يحدث شعيرة أو شعارا في الدين. قال: وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص. المقام مقام موازنة، حديث فعل نافلة ثبت بحديث ضعيف، أندرجها تحت العمومات أم نقول أن الأصل في العبادات التعبد والتوقيف؟ لذلك يقول الشيخ: قال وميل المالكية إلى هذا الثاني، أن هذا الفعل لا بد وأن يثبت فيه دليل خاص. ثم أورد هذه النقول عن السلف وكأنه يؤيد ما مال إليه الشيخ سابقا وما أورده عن ميل المالكية إليه، وهي أمثلة نفيسة. فقال: وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع، ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى إنها بدعة؟ لأنه ما بلغه الحديث، معذور، لكن الضابط هنا ما أورد الضابط أن هذه صلاة ركعتان تصلى في الضحى، ما رأى أن يدرجها تحت عمومات الشريعة الدالة على فضل الصلوات والتسبيح، قال لأنه لم يثبت عنده فيها دليل خاص. فهاتان الركعتان ما ثبت فيها دليل خاص، فرأى أنها بدعة. قال: ولم يرى إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص. وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره إنه بدعة، لأنه ما بلغها. إحنا نقول قول ابن عمر لأنه ما بلغه، وإلا صلاة الضحى قد ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحاح، لكن ابن عمر معذور فيها. وكذلك في القنوت ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أن ابن مسعود أن ابن عمر قال إنها بدعة، ولم يرى إدراج هذا القنوت تحت عموم الدعاء، ما قال هذا دعاء فيدرج تحت عموم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الدعاء، بل أراد أن يثبت فيه دليل خاص. وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة لما سمعه يجهر قال إياك والحدث، ولم يرى إدراجه تحت دليل عام. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن حازم قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا، فقال ابن مسعود: إذا رأيتموه فأخبروني. قال: فأخبروه، فأتاه ابن مسعود متقنعا، يعني متلثم، فقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود، وأكرم وأنعم به من صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم. تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أو إنكم لمتعلقون بذنب، وبين قوسين ضلالة، وفي رواية: لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو لقد فضلتم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. تقول قولوا كذا وقولوا كذا وقولوا هذه الأذكار وهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بين أمرين: إما أن تكون أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتنبهت إلى فضل هذه الأذكار وقيمتها فالتزمتها وقلت أن هؤلاء الصحابة قد غفلوا عنها، وإما أن تتهم نفسك وتقول هذه أذكار لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من التوقيف ولم يثبت، فإذا لا معنى لها ولا ألتزمها. قال: فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر، على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة في باب من باب الزيادة في العبادات. وتنبه عليه شيء، قال يعني ما ورد قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة، إنما أوردها كمثال أن ابن عمر لم يدرجها وابن مسعود لم يدرج هذه الأذكار وهذه الزيادات وهذه العبادات تحت عمومات ما ورد من فضل الصلاة والذكر والتسبيح. نعم. الخامس،
قال رحمه الله: الخامس، ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما في باب صلاة الجماعة، ولا تظهر له مناسبة. فإن كان أراد أن قول ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه اجتمع معه في الصلاة فليست الدلالة على ذلك قوية، فإن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا. ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك أنه أورد عقيبه أنه أورد عقبيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة.
احنا ذكرنا هذا الإشكال ابتداء المرة الماضية ليس كذلك؟ قلنا باب فضل الجماعة ووجوبها، ثم يورد هذه الأحاديث التي تتعلق برواتب الصلاة وما ورد عن ابن عمر، وقلنا أن لا بد وأن تكون ثمة مناسبة بين الترجمة والحديث، الترجمة العنوان، يعني أن تورد عنوانا لا بد وأن يكون ثمة مناسبة بينه وبين ترجمة. فإذا قلت باب فضل وجوب الجماعة أو باب فضل الجماعة ثم تقول قال ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها إلى آخره، لا مناسبة بين الترجمة وبين الحديث. لذلك استشكله طائفة، كل من شرح الكتاب شرح عمدة الأحكام استشكله، وذكرنا أن ابن الملقن ذكر توجيها لكنه أيضا يعني فيما رأينا أنه ضعيف، قال لعله لما كانت السنن الرواتب تأتي بعد صلاة الجماعة ناسب أن يذكرها، أن يذكر هذه الأحاديث تحت باب فضل الجماعة، لكن السنن الرواتب لا تتعلق بصلاة الجماعة، بمعنى أن كل من صلى سواء كان مفردا أو جماعة سن له أن يصلي هذه الصلاة قبلها وبعدها، فلا مناسبة حقيقة، وإن كان يعني اجتهاد من الشيخ، لكن المصنف أورد هذا الإشكال في هذا الموضع. قال يعني ربما كان قول ابن عمر صليت مع المعية بمعنى اجتمع معه في صلاة فناسب أن يذكره في صلاة الجماعة، قال أيضا هذا ليس بالقوي، لأن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا. أنا ممكن أقول أنا صليت مع الشيخ أسامة، بمعنى صلينا فيه، هو صلى في هذا الموضوع وأنا صليت في الموضوع الآخر، يعني صلينا في موضع واحد، ولا يعني بذلك الجماعة. وإن كان شذ بعض أهل العلم، بعضهم يقولون حتى الرواتب السنن الرواتب يجوز أن تصلى جماعة، لكنه قول ضعيف شاذ. فلذلك قال المعية العامة، يعني قال قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن ابن عمر صلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ربما كان في موضع، وهذا الذي يتبادر من الحديث، فإن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا. قال ومما يبين أن هذا أن المصنف الشيخ عبد الغني المقدسي لم يرد ذلك، أنه أورد في نفسه بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. فما أراد الشيخ عبد الغني المقدسي بمعنى أنهم صلوا جماعة، بدليل أنه أورد حديث عائشة الذي سيأتي بيانه بعد قليل. وأوردت احتمالا لعله يكون صوابا، وهو أن الشيخ عبد الغني إما أن يكون هناك معنى خفي أراده الشيخ عبد الغني المقدسي وما تنبه له أحد من أهل العلم، ربما يكون ذلك، لأن التراجم أسرار، ترى بمعنى أن يكون بين الترجمة وبين حديث الباب صلة، هذا يعود إلى فقه. وممن فاق وبلغ الغاية في هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حتى أنه أحيانا تأتي ترجم الباب ثم يأتي حديث بادئ النظر بادئ الرأي ما في مناسبة بينها، لكن بعد التأمل تجد فقه الشيخ فقه الإمام البخاري حين يورد هذا الحديث وتجد مناسبة بين هذا الحديث. فإما أن يكون الشيخ عبد الغني المقدسي تنبه إلى شيء ما تنبه له أحد، ما استطاع أحد من أهل العلم أن يورد هذه المناسبة مناسبة واضحة صحيحة مقبولة يعني بين الترجمة وبين الحديث، أو أن يقال وهذا الأقرب أنه فاته أن يترجم لهذه الأحاديث. الشيخ عبد الله الغني المقدسي كان يترجم، يضع ترجمة عنوان ثم يورد الأحاديث، فربما أورد هذه الأحاديث في تأليفه وفاته أن يذكر ترجمة للباب، إما باب فضل سنن الرواتب أو باب فضل النوافل قبل الصلاة وبعدها، ويكون مناسبة بينها وبين الصلاة الجماعة. ولعل هذا والله أعلم هو الأقرب من هذه التكلفات التي يأتي بها أهل العلم في توجيهها. ثم نختم بآخر هذه الأحاديث وهو حديث عائشة، لكن قبل أن نستطرد لعل الشيخ هنا ما ذكر يعني أخذه المقام في ذكر النوافل ومراتبها. طبعا الحديث حديث ابن عمر جاء في قال وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد الجمعة، والأحاديث السنة الراتبة هذا في المذهب يعني عند الإمام أحمد أن الجمعة لها راتبة بعدية أدناها ركعتان وأكثرها ست ركعات، لكن الحافظ ابن رجب الحنبلي وهو من أصحاب الترجيح في المذهب ما ارتضى هذا المذهب، لأن المذهب يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول استحباب الصلاة قبل الجمعة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست براتبة، ليست سنة راتبة، يستحب أن يصلي ما شاء له لكن ليست لها سنة راتبة. لكن الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى دافع أشد المدافعة على كون الصلاة قبل الجمعة هي من السنن الرواتب عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا المذهب، وألف فيها، وقد ذكر ذلك في كتابه فتح الباري الحافظ عبد الغني الحافظ بن رجب شرح صحيح البخاري في جزء لم يكمله، لكن ذكر قال في هذا قال وقد كتبت في هذه المسألة جزءا مفردا سميته نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة. قال ثم اعترض عليه بعض الفقهاء المشار إليه في زماننا، فأجبت عما اعترض عليه بجزء آخر، أي ألف فيه جزء آخر سميته إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة، وكأنه رأى هذه فائدة ذكرناها يعني في هذا المقام، وإلا أنها من السنن الرواتب قد ذكرها قد ذهب إليها الحنفية والشافعية أن الصلاة قبل الجمعة هي راتبة، لكن عند الحنابلة أنها ليست براتبة، وهذه فائدة يعني ساقها المقام وهي نافعة أوردناها. وفيما أعلم أن هذين الكتابين مفقودان، لا أعلم أنهما موجودان. نعم
أحسن الله إليكم. الحديث السادس وهو حديث عائشة رضي الله عنها المقدم الذكر، قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتهما في الفضيلة، وقد اختلف أصحاب مالك رحمه الله أعني في قوله إنهما سنة أو فضيلة، بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة، وذكر بعض متأخريهم قانونا في ذلك، وهو أن ما واظب صلى الله عليه وسلم عليه مظهرا له في جماعة فهو سنة، وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة، وما واظب عليه ولم يظهره وهذا مثل ركعتي الفجر ففيه قولان، أحدهما أنه سنة والثاني أنه فضيلة.
طيب لا تعجب يعني حين تجد الشيخ تقي الدين يعني محققا لمذهب الشافعي ومذهب مالك، لذلك وهذه من النوادر الموجودة في أهل العلم أنه محقق في المذهبين، بمعنى تحقيقاته عند المالكية تؤخذ على العين والرأس، وتحقيقاته عند الشافعية أيضا تؤخذ على العين والرأس، فقد بلغ الغاية في هذين المذهبين. أبوه والده كان مالكيا وقد نشأ مالكيا، ويقول الشافعي أنه تحول بعد ذلك إلى مذهب الشافعي، لكن من يستقرئ يعني كتب الشيخ يجده أنه لا يلتزم مذهبا معينا. نعم الشافعية ترجموا له على أنه من أصحابهم، والمالكية أيضا ترجموا له على أنه من أصحابهم رحمه الله تعالى. طيب حديث عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. قال الشارح فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتهما في الفضيلة. قال وقد اختلف أصحاب مالك، أعني في قوله إنهما سنة أو فضيلة، ركعتا الفجر هل هما سنة أو فضيلة؟ وللمالكية تقسيم واصطلاحات بديعة في هذا المقام، فإنهم في المندوب، وهذا تقسيم تجده في كتب الفقه لا الأصول، الأصوليون العادة يذكرون المندوب، يعرفون المندوب، لكن درجاته وتقسيماته ما تجدها إلا عند الفقهاء، وإطلاق هذه المصطلحات تميز به المذهب المالكي دون بقية المذاهب، فإنهم يجعلون أعلى الرتب هي السنة وما اختلفوا عليها، يجعلون أعلى الرتب هي السنة، ثم يليها ما يسمى بالفضائل أو الرغائب، بعضهم يسميها الرغيبة وبعضهم يسميها الفضيلة، ثم تأتي الرتبة الثالثة وتسمى بالاستحباب، يسموها المستحب. فالشاهد يقول أعني في قوله إنهما سنة وفضيلة بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة، وذكر بعض متأخريهم وأظنه يقصد به المازري في ذا قانونا في ذلك، وهو أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له في جماعة فهو سنة، وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة، أي ميزوا ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم سموه سنة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركه أحيانا فهو فضيلة أو رغيبة أو تسمى رغيبة، وما واظب عليه ولم يظهره وهذا مثل ركعتي الفجر ففيه قولان، أحدهما أنه سنة والثاني أنه فضيلة. إلى أيهما يلحق؟ اختلفوا، أيلحق بالرتبة الأولى وهو سنة لأنه واظب عليه صلى الله عليه وسلم، أو يقال أنه فضيلة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهره، فإنه كان يصلي هاتين الركعتين في بيته صلى الله عليه وسلم. وها هنا لا بأس أن نذكر طرفة، لعلها طرفة إن شئت أن تقول، أو فائدة نذكرها أو غريبة، لربما كان الأصب أن نقول أنها غريبة من الغرائب الأصوليين. الأصوليون يذكرون في باب المندوب والمسنون أن من أن بعض السنن ربما ترقى إلى أن تكون من فروض الكفاية ويضربون لها بما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت شعارا من شعائر الدين كالأذان وصلاة الجماعة ونحوها، يقولون هذه من شعار من شعائر الدين، وكذلك الصلاة صلاة العيدين ونحوها، ويقولون أن للإمام أن يقاتل أهل محلة أو أهل بلدة إذا تواطؤوا على تركها، بمعنى أهل بلدة تواطؤوا واتفقوا على عدم صلاة الجماعة فإن للإمام أن يقاتلهم، أو تواطؤوا واتفقوا على عدم الأذان فإن للإمام أن يقاتلهم. لكن الرازي في هذا المقام ضرب مثلا قال وسنة الفجر، قال إذا اتفق أو تواطأ أهل محلة على ترك سنة الفجر فإن للإمام أن يقاتلهم، وهذه من الغرائب، ونقلها عن الفقهاء، لذلك تعقبه غير واحد منهم ابن الملقن، فإنه قال قال ابن الملقن وهذا من الغرائب، وهذا لا نعرفه عن الفقهاء ولا عن غيرهم، وإنما قالوه في الأذان والجماعة، فإما أن يكون نقلا نقله صاحب المحصول نقل ضعيف أو شاذ لا يكاد يعرف، هذا احتمال، والاحتمال الآخر أن يكون سهوا، بمعنى أن صاحب المحصول الرازي نقله سهوا، أراد أن سبق قلم، أراد أن يضرب مثلا ربما ركعتا العيدين أو نحوها، فسبق القلم وقال ركعتا الفجر، وإلا ركعتا الفجر لا تعد من شعائر الشريعة التي يقاتل عليها الإمام. ذكرنا هذا كفائدة وكغريبة من غرائب الأصولين. ثم نختم. نعم،
قال رحمه الله: واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الإصطلاح فالأمر فيه قريب، فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه، وإن كان راجعا إلى اختلاف في معنى فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما ومقتضاه تأكد استحبابهما، فليقل به ولا حرج على من يسميها سنة، وإن أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة، فلا شك أن رتب الفضائل تختلف. فإن قال قائل إنما سمي بالسنة أعلاها رتبة، رجع ذلك إلى الإصطلاح، والله تعالى أعلم.
بعد أن ذكر عن المالكية هذه المراتب، قال: واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الإصطلاح فالأمر فيه قريب. لذلك دائما نقول لا مشاحة في الإصطلاح، لا مشاحة في التعريف. أنت ترتب هذا الترتيب، أنت تسمي الأولى نا تريد أن تسميها سنة، تريد أن تسميها مندوب، تريد الأمر قريب، يعني لا مشاحة ولا ينبغي. وهذا أمر مهم يا أحبابنا، لأنه ترى أحيانا والله يعني يسوق الجدال وربما العناد أحيانا أمور اصطلاحية بين أهل العلم لا معنى لها إلى هذا التشدد فيها، فهذا كلام طيب. قال: فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه، وأحسب أظن والله أعلم كأنه يشير إلى 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 الحافظ ابن عبد البر، فإن الحافظ ابن عبد البر قد لمز إلى هذه التقسيمات، يعني هذه الاصطلاحات، فكأن الشيخ يقول إذا كانت هذه أمور يصطلح عليها المذهب فالأمر قريب، لا نشاح يعني لا مشاحة في الاصطلاح. قال: لكن إن كان الأمر راجعا لاختلاف المعنى، الآن على الكلام على ركعتي الفجر، فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها، وقد جاء في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا، ومقتضاه تأكد استحبابهما فليقل به، ولا حرج على من يسميها سنة. وإن أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة، فلا شك أن رتب الفضائل تختلف. لذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل، ركعتا الفجر أم الوتر، والخلاف أيضا بين المذاهب، والخلاف مبناه على هذا أيضا، على رتب هذه النوافل أو رتب هذه الفضائل. فإن قال قائل إنما سمي بالسنة أعلاها رتبة، رجع ذلك إلى الاصطلاح، الأمر اصطلاحي، لأن عند المالكية أن ما كان أعلى رتبة تسمى سنة، لكن هب أن يعني مذهبا آخر أو اصطلح مذهب آخر على أن يسموها مندوبا مؤكدا، نقول لا مشاحة في الاصطلاح، أو سماها فضيلة مؤكدة أيضا لا مشاحة في الاصطلاح. هذا ما سمح به المقام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.